رحب بقى بابونا داود لمعين، هيكلمنا عن وراثة الخطية الجدية، الموضوع المطروح النهاردة، وعن مفهوم الشر عند الآباء. هو له دراسات في الموضوع ده احنا عارفينها وشفناها، فهو يعني ان شاء الله يكلمنا في هذا الموضوع، لحسن اليومين دول يعني طلع حاجات يعني مش دقيقة في التعليم في الحتة دي، فهو هيشرحها لنا وربنا يخليه.
بسم الله والإبن والروح القدس الواحد آمين.
بشكر سيدنا أنبا بشوي، سيدنا أنبا موسى، سيدنا أنبا بؤطر على تشجيعهم، وأنا بخاف من القعدة دي، خليني صريح يعني، أنا عامل زي المدرس الغلبان، فلما يبقى إيه الوزارة كلها هنا موجودة بيبقى الواحد قاعد يعني على قده قوي، فيحلوني الآباء لو أنا غلطت في كلمة، طبعا بمحبتهم واتضاعهم يعدلوا علي، لأنه الكلام في اللاهوت عاوز تدقيق شديد وعاوز حرص، وأنا لا أدعي أن أنا يعني لاهوتي بأي درجة، أن أنا كاهن بحب ولادي وبحب كنيستي ومقتنع بالعقيدة اللي استلمناها وفرحان بيها وبنعلمها، وديعة لازم نسلمها زي ما استلمناها. لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أباءك. في محاولة لنقل التخوم القديمة واستحداث أفكار تصل إلى فكرة أنها تبقى عقيدة جوه الكنيسة، طبعا إحنا لازم نبقى أمناء على الوديعة اللي استلمناها وما نحركش التخم القديم. أبتدي بسؤال بالعكس، إيه خطورة التشكيك في وراثة الخطية الجدية؟ خطورة التشكيك يعني ليه القضية دي كبرت كده وبقت مهمة وبقينا قلقانين منها؟ أول خطورة يا أبائي أن ده ممكن يقلل قيمة الفداء أو سر المعمودية بدعوى الدفاع عن عدل الله وحرية الإنسان. بمعنى إيه؟ لما يفضلوا يقولوا الإنسان متولدش بالخطية الجدية أو بحالة الخطية أو بالفساد، هو ده ممكن يوصلنا في يوم من الأيام للتقليل من شأن الفداء أو لإلغاء معمودية الأطفال، لأنه أي حاجة بتبتدي شكلها صغير لكن لو سبناها تسرح هتوصل إلى هزة ضخمة جدا. خطورة أخرى من أن احنا ما نتمسكش بالتسليم الآبائي أنه ممكن ده يلغي الارتباط الإنساني بآدم الأول. ممكن بعد شوية يبقى ارتباطنا بآدم واهي جدا، ما احنا كل القصة آدم واحنا خدنا منه إيه، فلو قصة الارتباط بآدم دي ضعفت بعدها بشوية قصة الارتباط بالمسيح كآدم الثاني هتضعف. يبقى واضح أن حيلة الشيطان يفقدنا الانتماء لآدم ونقول ما لناش دعوة باللي عمله آدم، آدم في حاله وإحنا في حالنا. وبعدين تعرفين وصلت دلوقتي أن آدم ممكن يبقى شخصية وهمية عند بعض المعتقدات الأخرى، ما هو شخصية حقيقية. طب ما ده معناه في الآخر أن بعد شوية هنوصل أن أنت مالكش ارتباط حقيقي بالمسيح أو بآدم التاني. خطورة أخرى أن احنا بنعلي قوي شأن العقلانية أو الفلسفة على حساب التسليم وعلى حساب التقليد اللي استلمناه. الإيمان المسلم مرة للقديسين، أن احنا عمالين نفلسف الأمور خدنا بالضبط إيه وما خدناش إيه، وتجملا بلاش نقول أن احنا خدنا الخطية نفسها، لكن إيه خلينا نقول خدنا بس الموت النهائي، وكأن الطفل ممكن يتولد وهو يعني كويس ما فيهوش حاجة هو. طبعا دي هتوصل انه يعني العقلانية دي توصلنا انه مش محتاج طيب يخلص هذا الطفل الا لما يبتدي يغلط غلطات فعلية بعد كده. طبعا ده له كمان تأثير على دور الكنيسة، الفكرة دي احنا كنيستنا بتبتدي بالطفل والطفل اساسي قوي في الكنيسة، واول هدية من الكنيسة للطفل هي المعمودية، والكنيسة هي الأم اللي هتربي الطفل ده. الحقيقة دور الكنيسة في الخلاص عموما مهدد. كلكم يمكن تابعتوا ان في حركات اخرى زي Churchless Christianity، مسيحية بدون كنيسة، او المسيح يكره التدين، في طيارات اخرى يعني. من اهم الطيارات اللي في العالم انه في مسيحية النهاردة بتتجمل وبتدعي انه ما فيش احتياج للكنيسة. الكنيسة في الاخر هي بتبتدي بالانسانية، يعني لو فصلنا الانسان عن ادم فكرة الكنيسة عمالة تتهد، ودور الكنيسة بالتالي في الخلاص او ضرورة انتمائك للكنيسة هيضعف، وهتمشي مع التيار الغربي الحديث ده انك انت منك لربنا وربنا معك ومش محتاج للكنيسة والاسرار. التشكيك كمان يا احبائي ممكن يوصل ان احنا ندعم بدعة جديدة دون ان نقصد بان ادم وحواء ما هم الا اسطورة. لو انا اعتبرت قصة ادم وحواء دي ملهاش تأثير عليا كانسان، طب انا بخدم على البدعة اللي كلكم قلقانين منها وزعلانين منها، ان في كنائس ضخمة اعترفت بفكرة ان ادم وحواء دول شخصيات وهمية اسطورية، والحقيقة احنا ملناش علاقة بيهم، هو في وضع غلط والمسيح جاي يصلحه، لكن سيبكم من قصة ادم خالص. وطبعا ده ممكن يوصلنا الى تدعيم فكرة التطور والغاء لفكرة الخلق. طيار الالحادي اللي بيخترق كنائس غربية بشدة، هما في كنائس دلوقتي اعترفت ان التطور هو البديل للخلق، وموضوع الخلق اصبح عليه علامة استفهام. عاوز بس ادخل مع ابائي واخواتي في فكرة بسيطة قوي. تلاحظوا ان كنيستنا اختارت في حد التناصير فصل ايه؟ فصل المولود اعمى. المولود اعمى ده له مغزى جميل قوي لما تتأمله في حكمة الكنيسة، هي ليه ربطته بالمعمودية؟ وكلكم عارفين انه ايام الصيام الكبير بتنتهي كانت بمعمودية الناس اللي هم موعوظين بيتجهزوا يفرحوا معنا بعيد القيامة. انما المولود اعمى هنا يا احبائي يمثل حالة البشرية. هذا المولود اعمى فعلا ملوش ذنب في انه يتولد اعمى، بس اتولد اعمى. والقضية بقى ما تقعدش تسأل كتير هو اتولد اعمى ليه، هي القضية يخلص من العمى ده ازاي، وده المسيح جاي يعمله. وطبعا الكنيسة ربطت ده بالمعمودية، ان الحل كل البشر مولودين بالتشوه، مولودين بحالة الخطية، مولودين بالفساد. الحالة دي ملهاش شفاء الا بالمسيح عن طريق سر المعمودية. يبقى ده التعليم الكنسي اللي احنا تربينا عليه وعايشين عليه، وفكرة انه مولود اعمى بالحاح كده عشان محدش يربط ان الخلاص فقط بالخطية الفعلية، لا هي كمان بالخطية الجدية او بتسرب الفساد اللي دخل في الانسان. الموضوع مرتبط كمان بحالة الخلق قبل السقوط. عند اخواتنا الكاثوليك، ويعني انا هقول على قدي، وطبعا سيدنا وسيدنا وسيدنا يصلحوا لي لو انا ما كنتش دقيق في التعبير، البر في الخلق هبة مضافة للإنسان، يعني هبة فوق الطبيعة. وبالتالي عند إخواتنا الكاثوليك السقوط مجرد فقدان للهبة دي، فكأن حالة الإنسان ما تأثرتش كتير، هو كان فيه هبة مضافة إليه خارجية فوق الطبيعة يسموها. فلما سقط الإنسان يعني ما حصلتش مصيبة كبيرة قوي، ويفضل الإنسان هو المسؤول، يعني هنا في رفع زيادة قوي لدور الإنسان على حساب النعم. عند البروستانت تلاقي الناحية التانية خالص، أنه الإنسان خلق كاملا بارا في حالة كاملة، وأنه الصورة الإلهية ضاعت تماما بالسقوط. أما عندنا إحنا الأرثوذكس فالموضوع مختلف. آدم خلق في حالة من البر الطبيعي محفوظ بالنعم، ولما أخطأ بإرادته السقوط يمثل ضياع البر الطبيعي، دي اللي اسمها حالة الخطية. يبقى الخطية دخلت إلى العالم بحسد إبليس، والفساد دخل باختيار الإنسان، لكن هنا ضاع البر الطبيعي اللي فيه، لكن ما زالت الصورة موجودة لكن مشوهة. وهنا بقى دخل الموت الروحي والأبدي والجسدي، كل ده نتاج لاختيار الإنسان. إذن كأن احنا كعادتنا في توازن عندنا في الفكر الأرثوذكسي بين دور النعمة ودور الجهاد. عند إخواتنا الكاثوليك الإرادة البشرية لها الدور الأكبر، الإنسان له الدور الأكبر في خلاصه. عند الناحية الثانية البروستانت النعمة بتشيل كل حاجة وكأن الإنسان لا دور له تمام. في الفكر الأرثوذكسي في السينرجيزم في دور في تفاعل مستمر بين دور النعمة ودور الإنسان، ما ينفعش نلغي أو نقلل من شأن أي دور فيهم. النعمة تتشارك مع الإنسان والإنسان يشترك مع النعمة في خلاص نفسه. والله الذي خلقك بدونك لا يقدر إيه أن يخلصك بدونك. هعدي بسرعة على الآيات اللي تؤكد فكرة الوراثة دي أو امتداد الخطية في الجنس البشري. مثلا التعبير اللي في تكوين 8 لما بيقول إيه، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، يبقى القلب فسدان منذ الحداثة. تعبير تاني، الكل زاغوا معا وفسدوا. الكل لا تحتمل ان الاطفال معفيين من الآية دي، الكل يبقى الكل. لما كررها رومية 3 دي في المزمور لما نقلها القديس بولس في رومية قالها بنفس الكلام، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. يبقى ولا واحد تنفي تماما ان هناك صلاح لأي انسان أو احتمالية أن يكون في طفل مولود بريء. من البطن سميت عاصيا، ده تعبير لأشعياء الوحي المقدس في أشعياء 48 يقول، حتى بصوا التعبير الإنجليش كمان، transgressor from the womb، يعني معتدي، يعني مخطئ من رحم أمه. سميت عاصيا، أنت اعتبرت عاصي من رحم الأم. تعبير آخر، دي كلها آيات يا أحبائي، لا تدخل في المحاكمة عبدك لن يتبرر قدامك حي. ليس هناك إنسان حي أيا كان سنه أو حالته، بريء أو بار. تعبير آخر في سفر الحكمة يمكن أغلبكم حافظه، الله خلق الإنسان خالدا وصنعه على صورة ذاته، لكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم. طبعا بقى أشهر تعبير كلنا حافظينه وبنقوله كل يوم، بالاسم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، أو بالخطايا ولدتني أمي زي ما بنقولها في الأجبية. فإذا نحن مولودين في حالة الخطية. تعبير آخر للقديس بولس، الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. الكتاب أغلق على الكل ليعطي الموعد تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح. القديس يوحنا يقول، إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا. يبقى مجرد اعتبار ان في انسان ولد ليس فيه خطية ولا بالتالي يحتاج الى الخلاص، ده نوع من الضلال. فأفسس 2 يقول، كنا بالطبيعة، ده تعبير مهم قوي في رأيي، ابناء الغضب by nature، بالطبيعة احنا اولاد الغضب. اذا احنا في حكم، يعني احنا مولودين تحت الغضب. النص بقى المشهور اللي هو دايما أساسي في عرض ما بين آدم الأول وآدم الثاني هو رومية 5، ده أهم نص. كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. أخطأ الجميع، فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس، لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، إن كان بخطية الواحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله. والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. طبعا بيحطها الإنسان الواحد في مقابلة مع آدم الأول، عشان كده بيركز هنا على ناسوتية المسيح له المجد. وليس كما بواحد قد أخطأ، يبقى القصة كلها بدأت بواحد أخطأ ثم الخطية انتقلت للكل، لأن الحكم من واحد للدينونة، أما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. إن كان بخطية الواحد ملك الموت، شوفوا الإلحاح والتكرار والإصرار اللي بيأكده القديس بولس على أن آدم دخل الخطية والموت بكل معانيه، والمسيح لو المجد جاي يحل المشكلة. فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس، يبقى الطفل محكوم عليه لأنه من ضمن جميع الناس بخطية واحد، يبقى ما نقدرش نلغي الارتباط اللي موجود بين أي طفل وبين آدم. كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، يبقى الكل خاطي بسبب معصية الواحد. مش عارف الآيات دي كلها ازاي نلغي بعدها فكرة الوراثة. هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. أما الناموس فدخل لكي تكسر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. إذ أخطأ الجميع، لأن دي بالذات في اليوناني يعني ممكن تحتمل رأي ورأي آخر، يعني رجوعا إلى ترجمات أخرى تؤكد أنها معناها إذ فيه الجميع قد خطأوا، يعني من خلال آدم الجميع خطأ، الجميع محسوبين خطأ، هي دي معناها أو دي الترجمات حتى الترجمة القبطية القديمة. إذا نحن عندنا وراثة الخطية أو الخطية الأصلية، ممكن بقى يعبر عنها بمعاني مختلفة. بمعنى لو قلت خسرنا حالة البر، ممكن تقول فقدنا النعمة اللي كانت حفظانا من الفساد والموت، تقول عليها فساد الطبيعة، تلوث أو تشوه الصورة. انتوا عارفين احنا عندنا فرق في اللغة الأرثوذكسية غير البروتستانتية، الصورة لم تضيع، ليه؟ لأنك لسه بتميل للخير، إنما الصورة الإلهية تشوهت. احنا مخلوقين على صورة الله ومثال، الصورة تشوهت بالخطية، فمولودين كلنا بعهات، يعني كلنا مشوهين زي المولود أعمى، كلنا مولودين بالمرض اللي اسمه الفساد والخطية، وبالتالي كل محتاج يشفى. وعندنا في صلوات المعمودية اللي كلكم الآباء بيصلوها يعني الشفاء من الخطية المهلكة. طب أنا بعم الطفل، أيوة ما هو جواه خطية مهلكة، الشفاء من الخطية المهلكة. في ميل دلوقتي دائم نحو الشر، أو ده الإنسان العتيق، كل البشر إذن مولودين تحت القصاص، كل دي تعبيرات متفق عليها أو مسلم به. شهادة الكنيسة، هعرض بعض النصوص الآبائية عشان تدعيما بس أن الآيات حتى لو الناس كالعادة بتفسرها باجتهادات خاصة، الكنيسة دايما مرجعنا أن هي سلمتنا وعايشين بالتسليم ده، واللي استلمناها نسلمه. أباء مجمع قرطجنة في القانون 121 بيقول حكم بأن كل من ينكر أن المعتمدين من الأولاد الصغار المولودين حديثا من بطون أمهاتهم يعتمدون لمغفرة الخطايا، يبقى المعمودية لمغفرة الخطايا بما فيهم الأطفال، أو يعترف بذلك ولكنه يزعم أنهم لم يشتركوا في شيء من الخطية الجدية المحتاجة إلى التطهير بحميم الولادة الثانية، وينتج من هذا الزعم أن رسم المعمودية التي لمغفرة الخطايا في هؤلاء الأطفال ليس بحقيقي بل مخترع ظاهري فليكن مفرزا. يعني اللي هيدعي أن معمودية الأطفال ما بتشيلش الخطية وأن هم يعني كأنهم مش محتاجين للخلاص من الخطية الجدية يكون مفروض، لأن عبارة الرسول القائلة بإنسان واحد دخلت الخطية العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذا أخطأ، لا يجب أن تفهم بمعنى آخر إلا كما فهمتها دائما الكنيسة الجامعة الممتدة والمنتشرة في كل مكان. أعني أن الأطفال أيضا الذين لا يستطيعون أن يرتكبوا بذواتهم خطية، خطية ما من الخطايا، يعمدون بناء على قانون الإيمان هذا معمودية حقيقية لمغفرة الخطايا. ليتطهر فيهم بالولادة الثانية ما ورثوه من أجدادهم. يبقى عندنا قانون بيؤكد من القرون الأولى أنه ده تسليم الكنيسة. قديس إيريناوس بيقول كما أن آدم الأول حوى في نفسه جميع ذريته، فإن المسيح أيضا أعاد في نفسه جميع الشعوب حتى آدم الأول. يبقى آدم يحوي في نفسه جميع ذريته، إن احنا كنا في صلب آدم، وكلكم عارفين المقارنة أو المشابهة بتاعت أنه لاوي عشر بإبراهيم، يعني إيه؟ لاوي كان في صلب أبو إبراهيم، فلما إبراهيم قدم الذبيحة قدام ملك صادق ولسه بدري على الكهنوت اللاوي، لاوي عشر بإبراهيم. إذن التعبيرات نفسها تؤكد فكرة أن في نفسه أو في صلبه. ولما تجسد أعاد في نفسه تسلسل الجنس البشري مكرسا كل دور بدوره. هكذا فإنه كما أن آدم الأول أنشأ جنسا عاصيا، آدم الأول أنشأ جنسا عاصيا هالكا، فإن المسيح آدم الثاني بدأ بشرية جديدة فداها بدمه. وهذا معنى بولس بقوله في أفسس أن يجمع تحت رأس واحد في المسيح كل ما في السماوات وما على الأرض. استشهاد آخر كده أو شهادة أخرى من العلامة أوريجينوس: تسلمت الكنيسة تقليدا من الرسل يوجب المعمودية حتى للأطفال، فالأمناء على الأسرار الإلهية عرفوا حق المعرفة أن الجميع ملطخون بالخطية الأصلية، وأنه لابد من غسل هذه الخطية بالماء والروح. يبقى برضو الكلام صريح. تعبير آخر للقديس كبريانوس، تعرفين طبعا ساعات يطلع دعوة كده أن أغسطينوس هو أول من بدأ فكرة وراثة الخطية، دي دعوة الحقيقة مش دقيقة، الدعاء يعني. قديس كبريانوس يقول: الأطفال الذين ضميرهم غير متفتح ولم يخطئوا في شيء، والذين نظرا للخطية الكامنة فيهم وتدنسوا بها وصاروا مشارك الموت الآدمي، يحتاجون أيضا إلى المعمودية، لأنها شرط لنوال الخلاص والصفح، ليس عن الخطايا الشخصية بل الأبوية. ده القديس كبريانوس. برضه عاوز أقول ملحوظة: إحنا لا نؤمن هنا أن إحنا اشتركنا في الفعل الخاص بآدم. الآباء أنكروا دي، قالوا إحنا ما خدناش الثمرة مع آدم، لأن لما حد بيقول طب أنا ما مدتش إيدي وخدت، أيوة معك حق في دي، بس أنت ابن آدم، أنت اتولدت بحالة الخطية، أنت الخطية دخلت الطبيعة البشرية. آدم هنا يمثل رأس الطبيعة الإنسانية كلها، فخلاص كل الرأس سقيم وكل الجسم سقيم. فحتى لو احنا مش بنقول انت نفسك كلت، لان فعلا يبقى ليس عدلا ان تتهم بتهمة انك كلت من الثمرة وانت ما خدتش من الثمرة، لكن انت بتغلط كل يوم، بس احنا مش بنتكلم في دي دلوقتي، احنا بنتكلم انك كمان وارث الخطية، لانك اتولدت من طبيعة مشوهة خلاص فاسدة، الخطية بقت طبعك، دخلت طبيعتك، وبالتالي ما ينفعش تقول انا ماليش دعوة. ماليكش دعوة بالفعل نفسه، لكن بالحالة ما تقدرش تتبرأ منها لانك تبع فيه. وزي ما تلاحظوا هنا، هو من العدل ان المسيح برر الانسانية كلها او اعطاها البر المجاني بالفداء اللي عمله، فاصبح في ادم جديد تنتمي ليه، ادم الثاني، فما تقدرش تقول انا ذنب ايه، انت لا ذنبك ايه ولا فضلك ايه كمان. انت كما في ادم يموت الجميع، هكذا في المسيح يحيى الجميع. نراه تاني القديس كبريانوس: الأطفال الذين ضميرهم غير متفتح ولم يخطئوا في شيء، أي الطفل ما بيغلطش لسه، والذين نظرا للخطية الكامنة فيهم وتدنسوا بها وصاروا مشارك الموت الآدمي، يحتاجون أيضا إلى المعمودية، لأنها شرط لنوال الخلاص والصفح، ليس عن الخطايا الشخصية بل الأبوية. قديس غريغوريوس الثيولوغوس هو بيفسر أو بيعلق على: هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. الحتة دي اللي عليها حوارات طويلة، أخطأ الجميع، يقول لا يجب أن تفهم بمعنى آخر إلا كما فهمتها دائما الكنيسة الجامعة الممتدة والمنتشرة في كل مكان، أعني أن الأطفال الذين لا يستطيعون أن يرتكبوا بذواتهم خطية ما من الخطايا يعمدون معمودية حقيقية لمغفرة الخطايا ليتطهر فيهم بالولادة الثانية ما ورثوه من أجدادهم. أخطأ الجميع ما فيش استثناء. ذهبي الفم، قديس يوحنا ذهبي الفم يقول ولكنه قد خسر بالسقوط سلطته على الكون وأضاع العلاقة الصحيحة التي كانت بينه وبين ربه وأدخل الموت إلى طبيعته بيد أن هذه الخطية الجسدية لا تنتقل إلى كل إنسان إثما بل حالة الخطية ونتائجها، اللي هي فكرة إيه؟ الفعل ذاته ما عملوش الطفل لكن حالة الخطية هو مولود بها. قديس كيرلس الكبير، نعم النفس التي تخطئ هي تموت، ولكننا بهذه الطريقة صرنا خطاب واسطة عصيان آدم. بصوا تعبير القديس كيرلس الكبير، بهذه الطريقة صرنا خطاء بواسطة عصيان آدم. آدم كما ترون خلق لعدم الفساد والحياة، علاوة على ذلك فإن الحياة التي كان يحياها في فردوس النعيم كانت تليق بالقدسي، كان عقله مشغولا برؤية الله وجسده في سلام كامل، كل الشهوات الدنيئة في سكون لأن العواطف غير اللائقة لا تزعجه. لكن حينما سقط تحت الخطية وغرق في الفساد، حينئذ غزت الشهوات النجسة الطبيعة الجسدية ونبت ناموس الخطية التي تضرم في أعضائنا، لذلك تعاقدت الطبيعة البشرية مع مرض الخطية خلال معصية إنسان واحد وهو آدم. بهذا الطريقة صار كثيرون خطاة. إذا تعبير أن الطفل خاطي ما هوش تعبير غلط، هو مش خاطي فعلا، هو خاطي بالحالة، خاطي بالوراثة. ليس كأنهم تعدوا مع آدم لأنهم لم يكونوا موجودين، ولكن لأنهم من طبيعته التي سقطت تحت ناموس الخطية مرضت الطبيعة البشرية بالفساد في آدم بسبب عصيانه، وبهذا دخلت الشهوات. يعني ده استعراض سريع لفكرة وراثة الخطية. هقول كلام أنا الحقيقة كنت مركز في التحضير على دي، أما عن الشر في فكر الأباء هقول بس كده مقتطفات سريعة لأنه يعني موضوع يطول، واستهالي كان التركيز أكتر على وراثة الخطية. كم قاعدة كده استلمناها من الكنيسة، أن الشر ملوش جوهر في ذاته، الشر هو غياب النور، غياب الحق، غياب الخير. احنا محناش أفلاطونيين ننادي بإله شر ينافس إله الخير، لا، احنا عندنا ربنا صانع خيرات، لما يتلغي الخير يبقى اسمه شر، لكن الشر زي ما تقول اتلغى النور بقت في ظلمة. اذا الظلمة زي غياب النور كذلك الشر غياب الخير، والله صانع الخيرات وليس فيه خطية او شر البت. مفهوم تاني، الشر هو التعدي، كل من يفعل الخطية يفعل التعدي ايضا، والخطية هي التعدي. إذا كل وصية بتتكسر، وصية حب، وصية علاقة بالله، وصية أمانة، كل وصية تتكسر اسمها خطيئة أو شر. بص التعبير ده كمان، إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة، يبقى التعدي والمعصية قصادها دايما في المجازاة. تعبير في الجامعة يقول هذا وجدت فقط الله صنع الإنسان مستقيما أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة. كتاب بيأكد كمان دايما أنه الخطية أو الشر ده اختيار الإنسان، ده مش اختيار الله، الله كله صانع خيرات كله خير، أما الإنسان بحريته بيختار البديل للخير أو إلغاء الخير ده اختيار. زي مثلا في عبرانيين 10 لما يقول إن أخطأنا باختيارنا، إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا. النص المشهور بتاع يعقوب 1 يقول لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، هذه الإرادة البشرية، ثم شهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لا تضلوا يا أخواتي الأحباء، كل عطية صالحة، كل موهبة تامة هي من فوق. يعني من الضلال أن ينسب إنسان الشر لله، ربنا ما يجيش منه غير الخير، يجي منه العطايا الصالحة المواهب التامة. فيبقى لا تضل هنا مقصود بيها كل من ينسب الشر أو الخطية لله وقع في ضلال. منزلة من فوق من عند أب الأنوار الذي ليس عنده تغيير، الله لا يتغير في طبيعته، هو خير على طول الخط ولا ظل دوران. لما في أرمية مثلا وموجود زيها في التثنية تقول لهذا الشعب أنا أجعل أمامكم طريق الحياة وطريق الموت، ده يؤكد دايما مجال الحرية والاختيار عند الإنسان. فكرة الشر يقابل الظلم في الكتاب، إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلم نكذب ولسنا نعمل الحق. يعني لو ظلمة تبقى ما تقولش ربنا وما تقولش أنك مشاركه وما تقولش أنك تعرفه، لا تبقى كذاب. من يبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي لأن الظلمة أعمت عينيه. وده برضو قريب لفكرة العمى اللي دخل على البشرية، الناس اتولدت في الظلم. عاوز أقول تشبيه جه في بالي، معرفش سيدنا برضو يصلح لي. أتصور أنه آدم دخل كطفل في أوضة منور وعرف يلاقي كبس النور وطفاء أو الفيش، كل اللي داخل بعديه داخل على أوضة إيه؟ أوضة ظلمة، لغاية ما يجي اللي معاه النور أو معاه المفتاح. المسيح دخل هو النور الحقيقي. قبل المسيح كل البشرية ولدت في ظلام، بس اللي طفى النور آدم. واضحة؟ طفى النور علينا، فإحنا تولدنا خلاص مش لاقين سكة النور، مش عارفينه، فالكل في ظلام، فالكل في حالة خطية منتظرين النور أو النعمة أو المخلص اللي ينور عليهم. هذه الدينونة، النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. ما زالت الخطية هي اختيار الإنسان، أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. كل من يعمل السيئات يبغض النور، يبقى ربنا يسوع نور علينا بس في ناس مش عاوزة النور برضه. ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله. فيبقى يظل الإنسان حر حتى بعد دخول النعمة والفداء اللي عمله ربنا بتجسده، لكن الإنسان لسه بيغلط. آخر فكرة أقولها، الشر صناعة الشيطان أو الشرير، الشرير وراء الشر بس بسماح من الله واختيار الإنسان. يبقى الشيطان له دور والإنسان هو اللي له دور، والله يسمح لأنه أعطى للإنسان الحرية. أيها الأولاد لا يضلكم أحد، من يفعل البر هو بار كما أن ذاك بار، ومن يفعل الخطية هو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. مرة تاني يقول، أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. وذلك ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق، ما تتكلم بالكذب إنما يتكلم من ملأ، لأنه كذاب وأبو الكذاب. ده كله شر، فما بيديش للبني آدم غير الشر. ربنا كله خير، ما بيقدمش للبشرية غير الخير، الإنسان بيختار. قال الرب الإله للحية، لأنك فعلت هذا ملعونة أنت، فعلت هذا، أنا كتبتها عشان فعلت هذا. إذن في فعل للشيطان في الموضوع، وما نقدرش نطلع الشيطان من القصة دي. شر انفصال عن الله، آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، خطاياكم سطرت وجهه عنكم حتى لا يسمع. يبقى الفصلان ده حصل بإرادة الإنسان، والشر دايما يعمل حاجز بين الإنسان وربنا. رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، كل تصور أفكار قلبه شرير كل يوم. حالة الشر أو الفساد تعم الكل، دي اللي قلناها بختم بيها. قال الجاهل في قلبي ليس إله، فسدوا عموما كده، رجسوا كله، ليس من يعمل صلاحا وإذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله لإلهنا كل مجد وكرم إلى